الكريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
الحمد لله يا ولدي على كل حال. هكذا حال الدنيا دائما، لا يجتمع اثنان إلا على فراق، فرحم الله والدك عبد المعطي.
رحمه الله يا عماه وغفر له، ونفعني بعلمك يا عمي عبد البر.
لقد كان نعم الأخ والمعين، تعلمت منه الكثير وقرأت على يديه الكثير، وأنا بإذن الله على دربه منفذ لوصيته.
بارك الله لنا فيك يا عم، ولا حرمنا من علمك وفضلك. لقد انتظرت حضورك بصبر نافد لكي نصل من قطع من تفسير إمامنا القرطبي لآيات الكتاب الكريم، ولكي أستفيد بإضافاتك وتعليقاتك بعد كل درس من دروس الإمام.
وهل بعد تفسير الإمام إضافات يا بني؟ إن هي إلا خواطر نستكمل بها ما قد يغمض عليك.
نعم يا عم، هذا هو ما أقصده بالضبط.
إذن فهيا من حيث انتهى والدك. هل تذكر أين توقف والدك رحمه الله؟
نعم يا عم، توقفنا عند نهاية المسألة السابعة من مسائل الآية 87 من سورة البقرة.
وكم عدد مسائل هذه الآية يا عبد الواحد؟
36 مسألة يا عم.
إذن لا يزال لدينا 29 مسألة في هذه الآية.
نعم يا عم.
أليس الأجدر بنا أن نقرأ الآية كلها أولا قبل أن نستكمل شرح مسائلها مع الإمام؟
بلى يا عم، كنت على وشك أن أقترح هذا.
إذن أسمعني الآية بصوتك يا ولدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك يا ولدي، فلنسرع إذن إلى حلقة إمامنا القرطبي لكي ننضم إلى تلاميذه ومريديه.
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت.
توقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا القول يا إخواني هو محور حديثنا في المسألة الثامنة، ذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بنية، وقد وقتها الشارع قبل الفجر، فكيف يقال إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز؟ وروى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال:
نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار.
وعن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما الخيطان؟ قال: إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار. أخرجه البخاري. وسمي الفجر خيطا لأن ما يبدو من البياض يرى ممتدا كالخيط. قال الشاعر:
الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق، والخيط الأسود جنح الليل مكتوم.
والخيط في كلامهم عبارة عن اللون، والفجر مصدر فجرت الماء، أفجره فجرا إذا جرى وانبعث، وأصله الشق. فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجرا لانبعاث ضوئه، وهو أول بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر، تسميه العرب الخيط الأبيض. وقال أبو دواد الإيادي:
فلما أضاءت لنا سدفة ولح من الصبح خيط أنار.
وقال آخر:
قد كاد يبدو وبدا التباشر، وسدف الليل البهيم ساتر.
وقد تسميه أيضا الصديع، ومنه قولهم: انصدع الفجر. قال بشر بن أبي خازم:
ترى السرحان مفترشا يديه كأن بياض لبته صديع.
وشبهه الشماخ بمفرق الرأس فقال:
إذا ما الليل كان الصبح فيه أشق كمفرق الرأس الذهيل.
ويقولون في الأمر الواضح: هذا كفلق الصبح وكانبلاج الفجر وتباشير الصبح. وقال الشاعر:
فوردت قبل انبلاج الفجر، وابن ذكاء كامن في كفري.
والآن ننتقل إلى المسألة التاسعة يا إخواني، وهي قوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. الله جل ذكره جعل الليل ظرفا للأكل والشرب والجماع، والنهار ظرفا للصيام، فبين أحكام الزمانين وغاير بينهما. فلا يجوز في اليوم شيء مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض كما تقدم بيانه. فمن أفطر في رمضان من غير من ذكر فلا يخلو إلا أن يكون عامدا أو ناسيا. فإن كان الأول فقال مالك:
من أفطر في رمضان عامدا بأكل أو شرب أو جماع فعليه القضاء والكفارة.
وعن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بأن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا. وبهذا قال الشعبي، وقال الشافعي وغيره:
إن هذه الكفارة إنما تختص بمن أفطر بالجماع، لحديث أبي هريرة أيضا قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. الحديث وفيه ذكر الكفارة على الترتيب، وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا: هي واحدة وهذا غير مسلم به، بل هما قضيتان مختلفتان لأن مساقهما مختلف. وأوجب الشافعي عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر.
المسألة العاشرة، اختلفوا ايضا فيما يجب على المرأة يطأها زوجها في شهر رمضان، فقال مالك وابو يوسف واصحاب الرأي عليها مثل ما على الزوج، وقال الشافعي
ليس عليها الا كفارة واحدة، وسواء طاوعته او اكرهها، لان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل.
وروي عن ابي حنيفة ان طاوعت فعلى كل منهما كفارة، وان اكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير، وهو قول سحنون بن سعيد المالكي، وقال مالك عليه كفارتان، وهو تحصيل مذهبه عند جماعة اصحابه. المسألة الحادية عشرة، اختلفوا ايضا في من جامع ناسيا لصومه او اكل، فقال الشافعي وابو حنيفة واصحابه واسحاق
ليس عليه في الوجهين شيء، لا قضاء ولا كفارة.
وقال مالك والليث والاوزاعي عليه القضاء ولا كفارة، وروي مثل ذلك عن عطاء، وقد روي عن عطاء ان عليه الكفارة ان جامع، وقال مثل هذا لا ينسى. وقال قوم من اهل الظاهر
سواء وطئ ناسيا او عامدا فعليه القضاء والكفارة،
وهو قول ابن الماجشون عبد الملك، واليه ذهب احمد بن حنبل، لان الحديث الموجب للكفارة لم يفرق فيه بين الناس والعامد، وقال ابن المنذر لا شيء عليه. المسألة الثانية عشرة، قال مالك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي
اذا اكل ناسيا فظن ان ذلك قد فطره فجامع عمدا ان عليه القضاء ولا كفارة عليه.
وقال ابن المنذر وبه نقول، وقيل في المذهب عليه القضاء والكفارة ان كان قاصدا لهتك حرمة صومه جرأة وتهاونا. قال ابو عمر
وقد كان يجب على اصل مالك الا يكفر، لان من اكل ناسيا فهو عنده مفطر يقضي يومه ذلك، فاي حرمة هتك وهو مفطر، وعند غير مالك ليس بمفطر كل من اكل ناسيا لصومه.
وهو الصحيح، وبه قال الجمهور ان من اكل او شرب ناسيا فلا قضاء عليه، وان صومه تام، لحديث ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله تعالى اليه ولا قضاء عليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لقد توقفنا يا عم، وهذه المسألة لم تنتهي بعد.
نعم يا عبد الواحد، ولا اظن ان السبب يخفى عليك.
الوقت يا عم، واظنك مرة اخرى ستذكرني بالوقت.
وهل يغضبك ان افعل؟
لا يا عم، بل انا ادين لك ولأبي رحمه الله بتعلم احترام الوقت، وقد نفعتني هذه العادة كثيرا، وجعلت اصدقائي يتعاملون معي بكل احترام.
اذا لا اريدك ان تعترض مرة اخرى عندما ينتهي درسنا مع الامام.
انما افعل ذلك مضطرا يا عم لتعلقي بما يقوله الامام.
يا عبد الواحد، ما لا ندركه اليوم ندركه غدا باذن الله.
الى الغد اذا يا عم، احياك واحيانا المولى عز وجل.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.
ويتجدد اللقاء مع
الجامع لأحكام القرآن،
يعيش في رحابه معكم
مأمون النجار
ومحمد مشعل.